إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا بمسألة التقليد، ومسألة التقليد هي من أعظم القضايا التي عصفت بالمجتمع الإسلامي في فترات كثيرة من سن تقدمه، إذ إن التقليد لا سيما عند القدرة على الاجتهاد إلغاء للعقل وإلغاء لما ينبغي أن يكون عليه من الاهتداء. ولذلك نجد في الأثر 1874 قول عبد الله بن مسعود: أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك. فالذين يقلدون دينهم الرجال والذين يتبعون سنن البشر من غير أن يعرفوا وجه الحق أو البصيرة، هذه المسألة تنادي على أصحابها بالإمعة، بالإمعة أي المتميع الذي لا يعرف له ظاهرا من باطن ولا رأسا من ذيل. هذا أمر مذموم، ولكن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتحرك وإذا أراد أن تكون له همة أن يغدو إما عالما يعلم الناس وإما متعلما على سبيل النجاة. أما أن يكون هكذا هملا كتلة تتحرك لا تعرف لها غاية ولا تدري لها قصدا، هذا ما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. وفي الإطار نفسه نجد الأثر التالي، وهو في أصله حديث رقم 1884، قال ابن عبد البر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في كتابنا هذا، أي ذم التقليد وانتفاء أن يكون العلماء رؤوسا من غير برهان ولا دليل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: يذهب العلماء. المقصود بالعلماء هنا أي الربانيون، الربانيون أي الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، والذين يبثون فيهم الأدب والخلق، والذين يجهرون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. فالربانيون نسبة إلى الرب، فالرباني هو العالم العامل، العالم العامل. ولهذا نجد في كتب التراجم عندما يترجم الإمام الذهبي مثلا لبعض الأعيان أنه يقول: وكان عالما عاملا، عالما عاملا، العلم والعمل. فالرباني والعالم العامل، العامل إذن العابد والداعي إلى الله، العابد والداعي إلى الله. فهؤلاء العلماء الذين لا يلتزمون إلا بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، والذين يعلمون فيعملون يذهبون يموتون. ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا. الرؤساء هم العلماء أو الأمراء كلاهما. ومن الأشياء الظريفة التي استدل بها بعض إخواننا سمحهم الله في مسألة الديمقراطية والانتخاب، وأن الشعب هو الذي يختار رؤساءه، هذا الحديث: ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا. فذموا على أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا، أما إن اتخذوا رؤوسا علماء فليسوا بذلك مذمومين. طبعا هذه استنباطات يعجب الإنسان منها، كيف أنهم وصلوا إلى هذا الدرك بهذه الصورة، وإخوانهم من الديمقراطيين لم تخطر لهم هذه الاستدلالات على بال، ولكن هذه لعبتنا نحن، لعبتنا، نستطيع أن نستخرج الأحكام وأن نستخرج الوجوه من النظائر. يذهب العلماء يموتون، ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا، أمراء أو علماء. ثم انظر إلى هذا الوصف: جهالا، جهالا، جاهل. سبحان الله، عالم جاهل أو أمير جاهل؟ نعم، العالم إخوتي هو العالم بالله، العالم بأمر الله، هذا هو العالم. العالم هو العالم بالله، العالم بأمر الله. ولذلك يمكن أن تجد رجلا عالما بالله، يحب الله، يخشى الله، ولكنه ليس عنده أثار من علم بالتشريع، فيكون عالما بالله ولكن ليس عالما بالأمر والنهي، ليس عالما بأمر الله، يمكن أن تجد هذا. فكثير من العامة البسطاء الذين قلوبهم أفضل من قلوب ملايين طلبة العلم موجودون، فهم عالمون بالله ولكن ليسوا عالمين بأمر الله. والعكس، يمكن أن تجد من يعلم الأمر والنهي ولكنه ليس عالما بالله عز وجل. أما العالم المزكى الطيب الطاهر الممدوح الرباني هو الذي يجمع بين الاثنين، أن يكون عالما بالله وأن يكون عالما بأمر الله. العلم بالله يترتب عليه محبة الله، الخوف من الله، تعظيم أمر الله عز وجل. والعلم بأمر الله يترتب عليه معرفة ما يجوز وما لا يجوز، الحلال والحرام. أما أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، جهالا بالله وجهالا بأمر الله، مسألة صعبة جدا. يبقى تجد الشيخ الذي يتكلم مع الناس أو الذي يفتي الناس أو الذي يعلم الناس في الحقيقة هو جاهل، دي مسألة في غاية الصعوبة. يسألون هؤلاء الرؤساء، يسألون فيفتون بغير علم فيضلون، فيضلون ويضلون، نسأل الله تعالى العافية. وهذا الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر التالي مباشرة: وحدثنا محمد ابن إبراهيم، حدثنا أحمد ابن مطرف، حدثنا سعيد ابن عثمان وسعيد ابن خمير، قال أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى، حدثنا سفيان ابن عيينة قال: اضجع، اضجع أي نام مضجعا، اضجع ربيعة مقنعا أو مقنعا رأسه ويبكي. مقنعا أي يغطي رأسه، يبقى الضجع على هيئة النائم مقنعا رأسه وبكى. الربيعة هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو المشهور بربيعة الرأي، كان من مشايخ سفيان ابن عيينة، كما كان أيضا شيخا لسفيان الثوري، فهو شيخ السفيانين، شيخ السفيانين، كان ثقة كثير الحديث، كان ثقة كثير الحديث. روى عن أنس رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 136 هجرية. فربيعة كان عالم المدينة وكان فقيهها، كان عالم المدينة وفقيهها. الرجل ده، هذا الرجل التابعي، اضطجع مقنعا رأسه وبكى. من أي شيء يبكي؟ قيل له: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال: رياء ظاهر. يا إلهي، دي مسألة صعبة جدا، مسألة الرياء الظاهر. عندما نقول من يساعدنا في بناء هذا المستوصف أو هذه المشفى أو هذه المدرسة، لا تجد أحدا. طيب، نيجي عن المدرسة دي باسم المتبرع، تجد المتبرعين كثير، تجد المتبرعين كثير يريدون أن يخلدوا أسماءهم على هذه المدرسة. هذا الأمر إذا لم تحسن فيه النوايا فإنه يكون ضربا من الرياء. تحسن فيه النوايا، يمكن لهذا المتبرع أن يفعل ذلك من أجل أن يحث الناس على التبرع. كنت بالأمس مع أحد الأحباب، وطبعا الأحباب نستخدمه أيضا، لا تظنوا أنها خصيصة لبعض الطوائف، لا، كنت مع بعض الأحباب، فحدثني عن رحلته إلى بعض البلاد. يسمون الأغنياء في هذه البلدة بالخدم، بالخدم، أي الذين يخدمون الناس بالخدم، وكل خادم يؤسس شيئا، هذا يؤسس مدرسة، وهذا يؤسس وحدة غسيل كلوي، وهذا يؤسس وحدة حضانات، وهذا يؤسس مدرسة، وهذا يؤسس جامعة، جامعة. يعني هناك امرأة هي وزوجها أسس مدرسة كبيرة، فقالت عندما سئلت: متى تسعدين؟ قالت: أسعد عندما يكثر أبنائي، أولاد اللي هما مين؟ الطلبة. شوفوا المعنى الجميل ده، تقول أسعد عندما يكثر أبنائي. في هذه المدرسة قال صاحبنا وهو أستاذ جامعي كان في مهمة علمية في هذه البلد، هناك فصل في 30 طالب، فصل في 20، فصل فيه طالبان فقط، الفصل فيه طالبان فقط، 2 طلب. احنا ما شاء الله الفصول عندنا بالراس، بالراس، لابد الفصل من 50 ل60 طالب، لابد. فعندما سألت بعضهم أسئلة عجيبة جدا، ومخبري هذا أستاذ جامعي كبير متخصص يعتبر على مستوى عالمي، لكنه تعجب، 2 طلبة في فصل دراسي والمدرسون يدخلون ويخرجون. المدرس لو دخل تلاقى الفصل فيه 10 بس، يقول لهم خلاها النهاردة نوم. المدرس بقى سهران طول الليل في الدروس، والعيال سهران طول الليل ياخدوها نوم. لكن الاتنين دول اسمهم فصل النابغين، النابغين، ومش النابغين زي عندنا كده يقول لك ده فصل النابغين تلات اربع فصول اضرب في 50 150 نابغ. لا، الاثنين دول هم رمانة الميزان، يعني هم دول اللي بيتقادوا المدرسة كلها. تعجبت وقلت متى نصل في بلادنا إلى هذا الفكر الراقي، بدل من أن يكون التعليم كميا يكون كيفيا، ويتم توزيع الأولاد في الفصول ليس على حروف الأبجدية، يبقى الألف والباء والتاء والثاء كلهم فوق الأول، والثاء والجيم والحاء والخاء فقولة تاني، فقولة تالت، رابع، خامس، لغاية لما نوسع الفصول. افترضنا في فصل في 55 طالب، يعني يدوبك يلتقطون أنفاسهم بالكاد، لا بأس نفتح المدرسة لمزيد من الطلاب. مسألة صعبة جدا، نحن نريد أن نعمل الأعمال الصالحة ليس على وجه الرياء ولكن على جهة الإخلاص. فبيقول ربيعة عليه رحمة الله عندما بكى وسئل عن السبب، قال رياء ظاهر. قال ربيعة عن سبب بكائه رياء ظاهر وشهوة خفية. الشهوة الخفية ما يهواه الإنسان فيضر قلبه. هناك أحيانا الإنسان يهوى أشياء ولكن لا تضر قلبه، كهذا الذي يهوى عصيرا أو لحما أو طعاما أو نوما، هذا لا يضر قلبه. أما إذا تعلق الهوى بما يضر القلب كانت هذه شهوة خفية تفسد الإنسان وتضرب بقلبه وتعصف بفؤاده وتجعله ركاما لا قيمة له. فقيمة الإنسان بقلبه وما يحمل، ليست قيمته بجسده وما يحمل. الجسد وما يحمل بذل أو كرفطات أو شهادات أو مناصب، هذا كله لا قيمة له حقيقة، ولكن هذا القلب مع صغره فإنه ينفسح ويتسع لكل العلوم الشريفة والمعاني الغزيرة الفريدة الطاهرة. فإذا استبدل ذلك بما هو خبيث ففسد القلب، لم ينتج إلا سوءا، لم ينتج إلا سوءا. ولذلك يبكي من ماذا؟ من فساد الناس في عصره. يبقى زعلان من فساد الناس في عصره. علامة الفساد الرياء الظاهر والشهوة الخفية. سبحان الملك، لو أن الله تعالى بعثه ليرى عصرنا لتعجب، ولربما مات الرجل لساعته من هول ما يشاهد في هذه الأعصار. لأول مرة في تاريخ الإسلام تحرق المساجد، لأول مرة وفي مصر تحرق المساجد وفي مصر. عندما أحرقت كنيسة في الوراء أو في إمبابة قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد. أما أن يحرق مسجد ويصاب فيه المصلون وتحرق فيه المصاحف، لا أقول هذا الكلام في الشيشان ولا في الزئير، تهنا في مصر في بلد الإسلام ولا يتحرك أحد ولا يهتز أحد، كأن هذا الأمر لا يعنينا في شيء. ولذلك تجرأ علينا المجرمون من عبدة الصليب ومن المنافقين العلمانيين والرافضة، تجرأوا على أهل السنة لما بيت ربنا يتحرق ولا ينتفض المسلمون ويغضبوا حتى ولو بالكلمة ولا حاجة، ويمر هذا الأمر اعتياديا. لأول مرة يحرق مسلم بغض النظر عن اتجاهه وبغض النظر عن نزعته يحرق مسلم؟ ومن الذي يحرقه؟ صليبي، صليبي يحرق مسلم وفي بلدنا، وتحرق المساجد في بلدنا. يا سبحان الملك، يا سبحان الملك. هذا كله لأننا قبلنا أن نقدم، أبينا إلا أن نقدم الدنيا عن الآخرة. خلاص خذوا، خذوا بقى. فما كان يشتكي منه ربيعة عليه رحمة الله لو كان في عصرنا هذا لمات كمدا، لمات كمدا. فإلى الله تعالى المشتكى. ومما أبكاه وأحزنه أيضا والناس عند علمائهم، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاته. يا كلام ده خطأ. العلماء لا نقدسهم في الإسلام، ما فيش عندنا حاجة اسمها قداسة العلماء، لا يوجد. ولكن العالم يحترم ويبجل ويعظم لتعظيمه شرع الله عز وجل، ولأنه مخبر عن الله ورسوله. أما إذا تقلب العالم في الرأي وانغمس في الظن فلا قداسة له. ما الضير إن العالم يخطئ ويصيب. نحن في عصرنا هذا قدسنا العلماء، والذي نفسي بيده لو قلت أخطأ أبو بكر وما الضير، بشر يخطئ ويصيب. أخطأ عمر وما الضير، بشر يخطئ ويصيب. أخطأ عثمان، معاذ، أبي، عبد الله بن عباس، عبد الله مسعود، لا بأس، كلهم بشر. أما إذا قلت أخطأ الشيخ فلان، إيه عندئذ اتهمت بأنك لم تتأدب، وأنك لست على السنة، وأن رمي العلماء وتخطيء العلماء كذا وكذا وكذا. هذا خطأ، هذا خطأ كبار. إن طريقة إرهاب الناس وقسرهم على تقديس العلماء هذه مسألة ليست من منهج أهل السنة، ليست من منهج أهل السنة. وفي الوقت نفسه لا نجرئ الناس عن العلماء، لا نرمي العلماء بالبدعة والضلال والفسق والكفر. إذا نحن لا نجرئ على العلماء ولا نقدس العلماء، لدي ولدي. إذا نحن لا نقدس ولا نجرئ، وإنما نحن منصفون، نحن منصفون. من أخطأ ننصحه ونوجهه ونبين خطأه وفساد قوله، ولا يهمنا شخصه، ولا يهمنا شخصه. أما أن نقدس العلماء ويكون حالنا ولسان قولنا الطاعة في رقبة عالم ويطلع منها سالم، خطأ. أيام زمان لما كنا لسه صبيان صغار كانوا يقولوا لنا الكلام ده، أي مسألة طالما في واحد قلبها خلاص يبقى صح، وكنا نعتقد هذا لغاية لما قرأنا وتعلمنا. كنا مقلدة ونحن صغار، بس كنا عيال صغيرين في ابتدائي مثلا، لكن الآن يبقى رجل كبير وفي الجامعة وهو لا يحاول أن يعرف وجه الحق في المسائل. قولهم الناس بين يدي علمائهم كالموتى بين يدي مغسليهم، ينفع؟ المغسل بيحرك الميت، يقلبه على جنبه ماشي، جنبه ده ماشي، يقلبه على بطنه ماشي، على ظهره ماشي. المغسل يقوله لا ما انتش قلبني، تقلبني ليه؟ ما بيتحركش، ما بيتكلمش. الآن صارت نسبة كبيرة من الشباب كالموتى بين يدي المغسلين. سبحان الملك. فهذا الأمر أبكى هذا الإمام الجهبذ وهذا العالم الرأس في الهداية والهدى أحزنه ذلك الأمر، لأن هذا فيه مصادرة للحق وإفساد للعقل وإضلال للقلب، فما أحزنه والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا. قال أيوب رحمه الله وهو سختياني، وأيوب السختياني كان من الثقات الأثبات وراء أنس ابن مالك، وتوفي سنة 131 هجرية. قال أيوب رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. يعني أنت لما تجالس الناس وتسمع الناس تقدر تميز خطأ أستاذك وصواب أستاذك. نريد أن نزيد جملة أو كلمة: ليس تعرف خطأ معلمك وصوابه حتى تجالس غيره. الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يعرف خطأ الأستاذ أو قوة الأستاذ وصواب الأستاذ إلا إذا جلس لغيره أو سمع لغيره. قال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. البهيمة التي تربط بحبل في رأسها فتجر هنا وهناك فتكون لينة القياد لمن يقودها، لا فرق بين هذا وبين إنسان يقلد. وهذا كله لغير العامة، يعني التقليد مذموم لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها. وهنا العالم والعالم الرباني، العالم الرباني عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل إلى علم ذلك لعدم الفهم. أقول لا بد أن يكون المقلد عالما ربانيا، عالما ربانيا، وأن يكون خبيرا بالمسألة التي نزلت بالمسلمين. لابد، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. يعني ليه العامة ما بيطلبش الحجة؟ لأنهم حتى إذا سمعوها ربما لا يفهموا وجه الاستدلال، ربما لا يفهموا وجه الاستدلال. لكن إذا كانت الحجة بينة لا تحتاج إلى استخراج ولا استنباط، بل هي بينة في اللفظ، لم يجز للعمة أن يقلدوا إلا بعد سماع الحجة. وهذا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يبقى مرة قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بس. ومرة قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ما الفارق بين الآيتين؟ الفارق إذا كان الاستدلال مبنيا على استنباط لطيف دقيق ويحتاج إلى فهم عميق لا يقدر عليه ذلك العمي فحسبه التقليد. أما إذا كان الأمر متعلقا بظاهر نص ومنطوق واضح وجب على العالم أن يبين الدليل للعمي ليتعود العمي أن يسمع الدليل في المسألة، فيكون ذلك أزكى له وأطهر لقلبه. ولابد من نشر تعظيم النصوص بين الناس. وقد نظمت في التقليد ككلام ابن عبد البر، وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور. يعني بعض الناس يكلموا كلام طويل ما يحفظوش، لكن عندما يسمع المنظوم إلى الأبيات فإنه يحفظها. وابن عبد البر معلوم أنه مالكي، والمالكية يعتبرون عمل أهل المدينة حجة، لا سيما عند اجتماعهم. يعني اجتماع أهل المدينة على عمل يعد حجة، لأنك ستسمع ذلك في الأبيات. بيقول: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واصغ إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة، تنقاد بين جنادر ودعاثر. تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل نهى وأهل بصائر. وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر. إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر. وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافر. وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. والشر ما فيه فديتك أسوة، فانظر ولا تحفل بزلة ماهر. هذه أبيات كتبها ونظمها ابن عبد البر. نختم بهذا الأثر، وهو 1892، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها، يا إلهي، وهو يعمى عنها أي لا يعرف وجهه، فهو فيها كالأعمى، يعني لم يدرسها ولم ينظر وجهها ولم يتأمل حالها ولم يتبين مسالكها. سبحان الله، كثير جدا ما نرى هذه الأشياء. والله الذي رفع السماء، تجد ربما بعض إخواني من الأفاضل يفتون في الشيء وهو لم يقرأ عنه شيئا أصلا، لم يقرأ عنه شيئا أصلا. مسألة الدستور هذه مثلا، هناك من قال نعم للدستور، لن أناقش هذه المسألة، ولكنه لم يقرأ الدستور. الناس تسأله، نقول يا شيخ نعم ولا لا، يقول قولوا نعم. ليه؟ قل نعم للدستور عشان العجلة تدور. وبالفعل قد دارت العجلة، ولكنها دارت للخلف، لورا مش لقدام، لورا. نعم للاستقرار، يعني الدستور ده هيجيب لنا الاستقرار. وبالفعل الدولار الآن واصل لتسعة جنيه خلال 10 أيام، يعني منذ 10 أيام كان بستة جنيه ونص، يزيد في 10 أيام أو أسبوعين أكتر من 2 جنيه، حاجة ولا في الأحلام. العملة بتتضرب. الاحتياطي الآن حوالي 13 مليار دولار، ده الاحتياطي كله، وما فيش عندنا أي سقف ذهبي للعملة المصرية، كله مع الحكومات السعيدة الماضية تم أخذه. الآن الديون وصلت إلى 1,400,000,000,000 جنيه. تريليون، عارفين تريليون ده يعني إيه يا أخوانا؟ يعني إيه تريليون ده؟ بس بالله عليكم يعني عيشوا حياتكم عادي، ما في حد يتصدم ولا يجيله أزمة قلبية ولا أي حاجة، لأن كل المستشفيات الأسرة فيها كلها مليانة. عايزينكم تروحوا بالسلام. مليار؟ لا مش مليار، أمال إيه؟ 1000 مليار. يعني 1000 مليار دي؟ يعني 1000 مليون جنيه. يا 1000 مليون جنيه، إيه ده؟ حاجة في الأحلام، مش كده وبس، وكمان عليهم فك. إيه الفكة دي؟ 400 مليار جنيه. دي ديوننا خلال الشهور القليل ديت، اتنطرنا نطر دي كلها، كنا بنقول الديون بتاعتنا 40 مليار دولار، ولما قامت حرب الخليج ربنا يبارك يا رب في أمريكا خفضت النص. إيه القفزة دي كلها؟ ولذلك قالوا نعم للدستور عشان العجل تدور وعشان الاستقرار وما إلى ذلك. ما رأينا عجلا يدور وما رأينا استقرارا. طيب الذي أفتى بنعم للدستور، هل قرأت الدستور؟ لا، لم يقرأ الدستور، لم يقرأ. يا سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. ولذلك قال عبد الله بن عباس من أفتى بفتية وهو يعمى عنها مش عارفها كان إثمها عليه. فالله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب على طلبة العلم ومشايخ المسلمين من أهل الفضل والخير والبركة وهم لا زالوا موجودين ألا يتكلموا في مسألة إلا وقد درسوها درسا دقيقا عميقا، حتى إذا ما تكلموا تكلموا بعلم، وهذا هو اللائق بهم لجلالتهم ومكانتهم وفضلهم وجهدهم وسبقهم وسلفهم وشرفهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.